Escucha, ¿qué más?
طيب الحمد لله نبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارستنا لباب الأيمان، وكنا تكلمنا في لقائنا السابق والذي سبقه أيضا عن معنى اليمين، وتكلمنا عن مشروعية اليمين. ثم لما بدأنا في الكلام على حكم اليمين، هنا تطرق بنا الحديث إلى تصنيف أنواع اليمين، فعلى حسب نوع اليمين سوف يكون حكم هذا اليمين. فتكلمنا على يمين اللغو، وعرفنا ما هو يمين اللغو وما حكم يمين اللغو، وذكرنا أنه يمين غير منعقد ولا ينبني عليه أي أثر من آثاره. ثم تكلمنا بعد ذلك على ما يسمى باليمين الغموس، وتكلمنا على تعريفه وخطورته. ثم تكلمنا على خلاف أهل العلم، هل هذا اليمين الغموس يمين منعقد أم لا، وهل ينبني عليه آثاره أم لا، وهل له كفارة أم لا. فتوصلنا إلى أن الراجح في هذه المسألة أن اليمين الغموس على أرجح الأقوال أنه ليس بيمين منعقد وليس فيه كفارة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على اليمين المنعقدة، ويعني عرضنا مفهوم اليمين المنعقدة وكيف تنعقد اليمين والشروط والضوابط التي وضعها أهل العلم لليمين المنعقدة. ثم ذكرنا بعد ذلك أو انتقلنا إلى المسألة الأخيرة التي هي حكم هذا اليمين، اليمين المنعقدة ما هو حكمها. فذكرنا أن اليمين يعني يكون فيها تفصيل، اليمين المنعقدة يكون فيها تفصيل، وكنا توقفنا عند هذه الجزئية وطلبنا من حضراتكم بحثها بشكل يعني نتشارك فيه جميعا، بحيث نتوصل إلى استخراج الأحكام في مسألة اليمين المنعقدة والتفصيل فيها. فوصلتني منكم ثلاثة أبحاث، الحقيقة هي أبحاث طيبة يعني، سواء من ناحية يعني تفصيل الأحكام، يعني في بحث عندنا لأختنا بنت الإسلام وأختنا نور الساري، فالتنظيم جيد بحيث أن يكون فيه تسهيل للمادة العلمية، وكمان في بحث طيب لأختنا وردة الجنة، يعني بذلت يعني فوق مجرد بس البحث، كذلك كان في جزئية إحسان البحث، يعني البحث جاي بشكل جميل متنظم كده وفي جهد مبذول، فجزاكم الله خيرا على هذه المشاركات الطيبة. ويعني المشاركات في مثل هذه الأبحاث الحقيقة يعني بتنمي الملكة الفقهية تدريجيا، فضلا على أنها بتثبت المعلومة. خدها كده قاعدة، الشيء اللي انت هتكتبه بإيدك هذا أثبت ما يكون. أختنا طويلبة علم، أعتقد فعلا كان في بحث تمام، معنا برضو بحث أختنا طويلبة العلم، جزاكم الله خيرا فعلا، وأيضا فيه ترتيب جيد، جزاكم الله خيرا فعلا، هم أربع أبحاث. فجزاكم الله خيرا على هذه المشاركات، وزي ما بذكر لكم يعني الأشياء اللي هتجمعوها، أشياء اللي هتشاركوا فيها بإيديكم، تبقى أثبت ما يكون. الحاجة اللي هتبحثها بنفسك وهتكتبها هتبقى دي بالنسبة لك المرجع، فيعني هذا هيكون إن شاء الله من الأشياء التي يصعب عليك نسيانه فعلا يعني. كله وصل، كله وصل بفضل الله. فجزاكم الله خيرا على المشاركات. يعني هنلخص المسألة، نلخص المسألة في الآتي. كنا اتكلمنا على مسألة لو أقسم على فعل واجب، يعني هنبدأ نتكلم بالتفصيل. احنا عندنا الأحكام التكليفية الخمسة في الواجب والمستحب والجائز وفي المكروه وفي الحرام، على حسب نوعية أو على حسب ما حكم ما أقسم عليه نستطيع أن نستخرج حكم القسم نفسه. فلو أقسم على فعل واجب يتوجب عليه فعله ويحرم عليه تركه، تمام؟ هذه أول جزئية حتى وصلنا ليه. يتوجب عليه فعله ويحرم عليه تركه، واجب عليه أن يمضي في هذا القسم، وإن لم يفعل حنث في قسمه ويأثم وعليه التوبة وعليه الكفارة. نفس القضية عشان نلخص المسألة هنلاقيها فين؟ في لو أقسم على ترك محرم، نفس الحكم بالضبط. لو أقسم على إيه؟ ترك المحرم، نفس القضية، يجب عليه أن يبر قسمه، يحرم عليه الحنث، ولو حنث يأثم، فعليه التوبة وعليه الكفارة. يبقى عندنا جزئيتين لهم نفس الإيه؟ لهم طرفي النقيض، في عندي واجب وعندي حرام. لو أقسم على فعل واجب ولو أقسم على ترك حرام، دول حكمهم واحد. طب لو أقسم على ترك واجب، هنا يحرم عليه أن يبر هذا القسم، يحرم عليه، عليه أن يحنث العيال. هنا الشرع يقول له إيه؟ رغم إن إحنا أصلنا لجزئية إيه؟ تعظيم اليمين، وأن على الإنسان أن يراعي أيمانه وأن يبر قسمه، لكن الشرع فصل في هذه المسألة لو أقسم على ترك واجب هذا يحرم عليه أصلا، يحرم عليه هذا اليمين، يحرم عليه الاستمرار في هذا اليمين، يجب عليه الحنث في اليمين، وبذلك يكون قد خرج من إيه؟ من هذا الأمر. يبقى لا يجوز له ترك الواجب. كذلك نفس الحكم لو أنه أقسم على فعل محرم، طرفين نقيض، أقسم على ترك واجب أو أقسم على فعل محرم، في هاتين الحالتين يحرم عليه البر، يحرم عليه أن يبر في قسمه، يجب عليه وجوبا أن يحنث في هذا القسم وعليه أن يكفر، تمام؟ طيب نأتي للدرجة التي بعدها، ماذا لو أنه أقسم على فعل مندوب، يقسم على أنه سيفعل شيئا مندوبا، كمن أقسم مثلا على قيام الليل، أو أقسم على أن يصوم تطوع، أقسم على أن يخرج صدقة، هذا كله قسم على شيء مندوب. هنا قال أهل العلم قسموا على المندوب مندوب سهل، القسم على الواجب واجب، والقسم على المندوب مندوب. مندوب له ماذا؟ مندوب أن يبر فيه، تمام؟ يبقى هو أقسم على إيه؟ على فعل مندوب. يستحب لهذا الإنسان، يستحب له أن يبر في قسمه، ويكره له، يكره له أن يحنث في هذا القسم. أو خلاص مثلا إنسان أقسم أن يقيم الليل هذه الليلة، نقول له عليك بالبر في هذا اليمين، ويكره لك، يكره لك أن تحنث في يمينه، يكره لك أن لا تفعل هذا، تمام؟ ماذا لو فعل؟ ماذا لو فعل؟ هنا لا يأثم، لكنه ارتكب مكروها وعليه الكفارة. يعني هنا الدرجة أقل من مسألة الإيه؟ القسم على فعل الواجب. نفس الحكم، نفس الحكم بالضبط، نفس الحكم سيكون عندي. لا ان شاء الله يعني بعد ما ننهي احكام الايمان سناتي للنذر ونفصل فيه القمر، لكن انا عايزكم بس تحكموا مسائل الايمان. يعني طبعا النذر متداخل الى حد ما مع اليمين، فعايز يعني ناخده بالتدريج. هنجعل الاول بس نحكم مسائل الايمان الاول ان شاء الله، وهكذا ان شاء الله هنلتقي. لا لا, لا 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 عليك ان شاء الله. فهنتكلم على ايه؟ أقسم على فعل واجب، على فعل مندوب. نفس الدرجة لو أنه أقسم على ترك مكروه، نفس الحكم، هو يقسم على ماذا؟ على ترك مكروه. يستحب له ترك المكروه. يستحب له ترك المكروه. فيستحب له البر في هذا القسم. تمام؟ نفس الضرب. يبقى هو أقسم على ماذا؟ أقسم على فعل مندوب أو ترك مكروه. في هاتين الحالتين يستحب له البر ويكره له الحنث. فماذا لو حنث؟ هنا يجب عليه الكفارة. طب ما تيجي نعكس، ماذا لو أنه أقسم على ترك مندوب، أقسم على أنه لن يصوم غدا، غدا مثلا يوم من الأيام المستحب الصيام فيه، أقسم على أن لا يصوم، أقسم على ترك هذا الإيه المندوب، نقول له ماذا؟ لا، هنا في هذه الحالة يكره لك أن تبر هذا القسم، يكره لك أن تبر القسم. تمام؟ يكره إيه؟ ويستحب له الحنث، يستحب له الحنث. أنا عايز بس تلاحظوا فيه جزئية. لو حنث وجب عليه كفارة. ترتيب المسألة كالآتي، اللي يحنث يجب عليه الكفارة، كل ما حنث في يمينه فيجب عليه في هذه الحالة الكفارة. لا تعتبره الكفارة تحلل له من هذا اليمين. احيانا مثلا ايه نيجي نقول له ايه يستحب له الحنث، يستحب له الحنث، هل معنى ذلك دي تساوي يستحب له الكفارة؟ لا، لاحظوا كويس، نعيد تاني، الحنث يترتب عليه الكفارة، فالكفارة دي نتيجة، إذا حنث وجب عليه الكفارة. احنا هنا قضيتنا في الحنث من عدم الحنث، وليس قضيتنا بالكفارة من عدم الكفارة. كفارة مترتبة على ايه؟ على ما لو كان هناك حنث في اليمين ام لا. تمام؟ فهنا نقول الانسان الذي اقسم على ترك مندوب، هنا نقول له يكره لك البر، يكره لك ان تبر هذا القسم، بل يستحب لك ان تحنث في هذا القسم وعليك الكفارة. خدنا بالنا؟ يستحب لك ماذا؟ يستحب لك الحنث، وعليك في هذه الحالة أن تكفر على يمينك. وهذا أيضا له شاهد مباشر في قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، في سورة النور القصة المشهورة لما كان هناك بعض أقارب أبي بكر رضي الله عنه وقد وقع في من هلك في الخوض في عرض أمنا عائشة رضي الله عليه، فكان هذا الرجل ممن ينفق عليهم أبو بكر وكان قريبا له فكان يبره، فلما علم أنه بعدما أحسن إليه قابل هذا الإحسان بإساءة قال: والله لا أنفق على فلان. فهنا نزلت في هذا الموقف هذه الآية، قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر الآية. فهنا يأتلي يعني يحلف، وكنا ذكرنا هذا في باب الإيلاء. فالإنسان الذي يقسم على شيء، وهذا الأمر هذا الذي أقسم عليه، لو أنه أقسم على هذا الأمر وفيه مسألة يعني ترك البر، فهنا إيه جاء الأمر الإلهي: لا تقسموا على هذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه. فهنا من أقسم على ترك مستحب يكره له المضي في هذا اليمين ويستحب له الحنس فإذا حنست عليه الكفار. نفس القضية أيضا، هو ترك إيه؟ أقسم على إيه؟ أقسم على ترك مستحب. طب ماذا المقابل الآخر بقى؟ ماذا لو أنه أقسم على فعل مكروه؟ لو أقسم على فعل أمر مكروه، فهنا في هذه الحالة نقول لا، لو أقسم على فعل مكروه يكره له أن يمضي في يمينه، يكره له البر وعليه الحنث، نفس الحكم. سيتبقى الجزئية الأخيرة. لو تلاحظوا كده احنا جمعنا ايه؟ جمعنا أطراف المسألة. عندي واجب سواء فعل أو ترك، مكروه فعل أو ترك، مستحب فعل وترك، وهكذا. جمعنا كل الأطراف، بقي لنا ماذا؟ بقي لنا المندوب المباح، الأمر المباح. ماذا لو أن الإنسان أقسم على أمر مباح سواء هيفعله أو لا يفعله؟ كيف يتعامل معه؟ مثاله، أقسم على أن يأكل كذا، أو أقسم على ألا يأكل كذا. مسألة الأكل الأصل فيها الإباحة، الأصل عام يعني، لكن طبعا في جزئية أحب أن أنا أشير إليها. لاحظ يعني من المسائل اللي هي طويلة الذيل إلى حد ما، مسألة المباح، كيف يتعامل الإنسان مع المباح؟ المباح من الأبواب في الفقه التي تحتاج إلى عناية في الدراسة، لأن المباح وإن كان الأصل فيه أنه إباحة، شيء مباح لك، إلا أنه ليس هناك ما يسمى بالمباح المطلق دائما. تعالى مثلا إذا إحنا نتكلم دلوقتي على مسألة إيه؟ مسألة الطعام. الأصل في الطعام إيه؟ الإباحة، مباح لك إن الأكل تاكل وتشرب. لكن هل مباح لك دائما بحيث إن أنت مثلا يباح لك إنك تترك الأكل والشرب مثلا؟ يعني هو مش الإباحة، مش أمر مباح، خلاص أنا حر أكل أو لا أكل. لا، هناك نظر جزئي للمسألة ونظر كلي للمسألة. ممكن يكون الأمر مباح بالجزء، أنا مباح لي أن أنا أكل، لكن لا يباح لي مطلقا أن أنا مثلا أكل كذا أو لا أكل كذا. لا، مثلا واحد قال لا أنا مش هاكل خالص، أترك الأكل تماما، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن ترك الأكل بالكلية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هلاك النفس. إذا هذا فعل حرام، يبقى هنا في هذه الحالة يتوجب عليه الأكل. تمام؟ إذا هذه المسألة إيه؟ هذه المسألة بينظر فيها هذا الإيه؟ هذا النظر. المهم نرجع لمسألتنا، نحن نقول الآن هو يقسم على ماذا؟ يقسم على أمر مباح، يأكل كذا ولا يأكل كذا، يفعل كذا ولا يفعل كذا، من أمور الإيه؟ من أمور مباح. تمام؟ هنا ما حكمه؟ هنا العلماء قالوا إيه؟ قالوا هنا ما في خلاف بين أهل العلم. هناك من قال الأصل في مسألة المباحات أن القسم عليها من المباحات أيضا، يعني لو أقسم أن لا يأكل شيئا أو أقسم أنه يأكل شيئا، فالأصل فيها إيه؟ الأصل فيها أنه هو مخير، يعني هو يا ترى على يعني إيه؟ على مطلق الحرية أن هو يفعل أو لا يفعل. ده رأي. الرأي الآخر قال له إيه؟ قالوا بل يستحب له الوفاء بالقسم، يعني لا يصل مسألة القسم عندي أن يكون من أمور المباح. لماذا؟ لأن الأصل أصلا في عموم الخطاب واحفظوا أيمانكم، ده أصل. الأصل تعظيم اليمين، الأصل أن الإنسان بيتعامل مع اليمين على أن هو شيء معظم، فلا يكون له مطلق التعامل معه على الخيار هكذا. فالرأي الأقرب أن الإنسان بالفعل يستحب له أن يبر هذا القسم، يستحب له أن يبره، وهذا هو الصواب في المسألة. يبقى فعلا احنا كده استطعنا ان احنا ننظر الى ايه، الى احكام اليمين في كل الاحوال. اولا بالنسبة ليمين اللغو، ثانيا حكم اليمين الغموس، حكم اليمين المنعقد على تفصيل احواله على حسب الذي يقسم عليه، هل هو واجب ام مستحب ام مباح ام مكروه ام حرام، في التفصيل الذي يعني اطلنا النفس فيه. ويعني كده نستطيع نقول بفعل ان تصور حكم اليمين يعني ان شاء الله يثبت في الايه، في الذهن. لكن يعني الامر الذي احب ان نبه عليه هو ان الاصل العام في مسألة الايمان هو تعظيم اليمين، واحفظوا ايمانكم، هذا هو الاصل الذي لا بد ان يوضع قبل اي شيء. تمام. في جزئية مهمة برضو نحب ان احنا نضعها كملاحظة، اليمين طالما خرج من الانسان على الضوابط والشروط لا يستطيع الانسان ان يخرج منه بهواه. نقدر نعتبر اليمين زي مسألة المحرم الذي لبس ملابس الإحرام، طالما عقد نية الإحرام وارتدى ملابس الإحرام لا يستطيع أن يخرج من الإحرام إلا بأمور معينة. كذلك الحال في اليمين أنت دخلت في اليمين هذا أمر عظيم. كثير من الناس للأسف يتعاملون مع الايمان باستخفاف، استخفاف غريب جدا، يعني يقسم على الامر وهو يعلم وهو يعي وهو قاصد لليمين، ثم في منتهى البساطة يتخلى عن يمينه كأن لم يكن ولا كأن حاجة حصلت. هذا امر عظيم جدا، هذا يدل على جهل هذا الانسان اولا، وثانيا يدل على ضعف ايمانه الذي جعله لا يعظم امر اليمين. فطالما أن الإنسان أقسم فلا يجوز له أن يتحلل من يمينه إلا إذا حنث في اليمين ثم يكفر. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يكون الإنسان فيها مخرج. أما هؤلاء المكثرين من الحلف والذين لا يبالون فيكفي فقط أن ينظروا إلى مذمة الحلاف الذي ورد في القرآن في أبشع المذمات، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الحق سبحانه وتعالى جعل من صفات هؤلاء العصاة، من صفات هؤلاء المكذبين المعاندين الكفرة، بأنهم يحلفون من كثرة الحلف. فسبحان الله الإنسان عليه أن يعظم أمر الحلف وأن يجعل له منزلته في القلب. و يعني من الأمور أيضا للأسف الأماكن التي يكثر فيها الحلف الأسواق. لا تكاد ترى تاجر من التجار إلا وللأسف مسألة اليمين عنده من المسائل التي تكون ملازمة للسانه في بيعه وشرائه. فالأصل في مسألة اليمين أن هذا التاجر لو أقسم في بيعه وشرائه، اسمع لهذه المقولة جيدة، لو أقسم في بيعه وشرائه وهو صادق، الأصل هذا الإنسان أصل فيه أنه يرتكب خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلق منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحديث في الصحيحين. الحلق منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فهذا الإنسان الذي يكثر من الحلف وهو صادق، هذا يضع نفسه تحت طائلة نزع البركة من هذه المتاجرة لو هو صادق. أما لو كان كاذبا فدخل في مصيبة عظيمة. دخل في إيه؟ في اليمين الغموس. فسبحان الله العظيم، الإنسان لا يدري ماذا يصنع بنفسه. تجد الإنسان يورد نفسه المهالك بجريرة ضعف إيمانه وقلة علمه. لأجل هذا كان من الأمور التي يعتني العلماء بضبطها وتحريرها وتعليمها للناس أخلاق التاجر وكيفية التجارة، حتى إنه أثر عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: لا يحل لأحد من التجار أن يبيع في أسواقنا إلا إذا علم الحلال والحرام وعلم مسائل الربا. الإنسان ممكن يقع في بعض مسائل الربا وهو لا يدري. وكما تذكرون عندما كنا نتكلم في باب الربا وتكلمنا عن بعض الأمور، لو تذكرون، عن بعض الأمور التي نقع نحن فيها في حياتنا ونحن لا ندري، وهي تعد من الربا. فكذلك الحال، هذا التاجر يقع في مسائل من المسائل العظيمة، يعني في مسائل الأيمان وكيف أنه يعني يقسم على سلعته: والله لقد اشتريتها بكذا، والله لا أبيعها إلا بكذا. وسبحان الله، كثرة الأيمان تنبئ أصلا عن قلة الثقة. الإنسان منا عاد لا يأمن، لا خلاص، ما فيش أمن، ما فيش صدق، ما فيش أمانة في البيع. فأجل هذا الإنسان الصادق يكفيه فقط أن يقول: والله أنا عملت كذا، أنا سويت كذا، من غير ما يقسم. وسبحان الله، يعني هو الأصل أصلا يا جماعة، الأصل في الإنسان المؤمن إن هو يكون صادق، والصدق من علاماته، الصدق أصلا من علاماته. والأصل إن هو يكون معروف أن هذا الإنسان على هذا السمت، سمت المؤمن، لا يكذب. المؤمن لا يكذب، أصل كده. لماذا نحتاج إلى كثرة الأيمان؟ لقلة الأمانة، ولكثرة الكذب، ولكثرة الغش والخداع. سبحان الله، يعني أذكر أحد إخواننا الأطباء كان حصل له موقف، يعني وهي طبيب تحاليل، فجاءت أمرها نسب مسلمة، وكانت هذه المرأة يعني تأخر الحمل عندها، فبتجري بعض التحاليل في يوم من الأيام فظهرت النتيجة أنها حامل. فلما ذكر لها هذا، المرأة فرحت فرحا شديدا، ما كانتش مصدقة خالص، مش مصدقة، يعني أعيتها الوسائل لفترة طويلة. فلما بشرها أخونا، وكان يعني من أهل الصلاح نحسبه كذلك، فقعدت تستحلفه: فعلا والله ده حصل، أنا فعلا حامل، والله أنا حامل. فالشاهد ده أمها قالت لها إيه؟ ردت عليها قالت لها إيه؟ قالت لها: يا بنتي دول ما بيكذبوش. شوف الكلمة، دول، وعملت مشاورة على اللحية بتاعته، قالت لها كده: دول ما بيكذبوش. هو ده الأصل، هو ده الأصل. يعني نشوف، استقر لديهم وهم ليسوا بمسلمين، استقر لديهم ان اهل الصلاح اللي تزيوا او تسننوا انهم لا يكذبون، مش محتاج ان هو يخلف لك. وسبحان الله، للاسف يعني كثير منا، يعني المفترض ان هم متعبدين لله سبحانه وتعالى، بهذا يفرطون في هذا، حتى صار للاسف يعني الكذب والأيمان الكاذبة الفاجرة بقت هي يعني من مفردات حياتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب احنا كده تكلمنا على الأيمان، أنواع الأيمان، أحكام الأيمان. بقي بعد ذلك أن نعلم كيف يكون اليمين. يعني طبعا خلاص احنا عرفنا بقى اليمين، طب كيف يكون اليمين؟ اليمين كما ذكرنا هو أن يقسم الإنسان بمعظم. طيب ما هو المعظم بالنسبة لنا كمسلمين؟ المعظم لدينا لا يكون إلا الله. طيب عايزين نسأل سؤال، طب هناك أمور أخرى أو هناك ممكن يعني أشخاص يكونون معظمين لدينا شرعا؟ مثلا نحن نعظم الأنبياء، أليس كذلك؟ الأنبياء لدينا منزلتهم ليست كمنزلة سائر البشر، نحن نعظمهم ولهم مكانة ونؤمن بهم، والإيمان بأنبياء الله ورسله من أركان إيماننا. تمام؟ فهل يجوز القسم بالأنبياء؟ لا، هنا عندنا في قاعدة، القسم لا يكون إلا بالله، لا استثناء من أي تعظيم آخر. يعني نحن نعظم بعض الأفعال، مثلا نعظم أمر الصلاة عبادة، نعظم هذا، ينفع أن أنا أقسم بصلاتي؟ هذه بتحصل، أنا شخصيا سمعتها، اتنين قاعدين في المسجد، واحد بيكلمه ويقوله وصلاتي اللي أنا صليتها ده حصل كذا وكذا وكذا، يقسم بماذا؟ أقسم بصلاتي. طب هو مش الصلاة ده أمر معظم؟ فهنا نضع قاعدة، التعريف اللي احنا ذكرناه ان القسم يكون بمعظم لتأكيد شيء او نفي شيء، ان هذا المعظم ليس مطلقا، ليس على اطلاقه، انما يقصد به الله وحده. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو قول الحق سبحانه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يقول القاعدة عندي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، خلاص انتهت، ما عادش في أي أيمان أخرى، هذه لفظة عموم ولم يستثنى منها شيء. طيب الحلف بالله هل يكون بلفظ الله فقط؟ لا، إن العلماء قالوا الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. كل هذا دائر في فلك ماذا؟ في تعظيم الرب جل وعلا. تمام؟ فالحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه، أنا أقسم بالله، أقسم بالرحمن، أقسم بالقوي، أقسم كل هذه، كل ما ثبت من أسماء الله، أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز القسم به. طيب ونقول أيضا القسم يكون بصفة من صفات الله. أيوة نعم، زي مثلا إيه؟ أقسم بعزة الله، أقسم بعظمة الله، وهكذا، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، فهي معظمة أيضا ومعتبرة في هذا اليمين. من هذا الباب، من هذا الباب تستطيع أن تفهم قول أهل العلم أن الإنسان يستطيع أن يقسم بالمصحف. هنا في مسألة، لو واحد قال والمصحف، هذا أيضا يكثر في أيمان الناس، والمصحف حصل كذا، والمصحف عامل كذا وهكذا، هل هذا اليمين لدينا معتبر؟ آه نعم، جماهير أهل العلم على أن هذا يمين ومعتبر ومنعقد لدينا. لماذا؟ لأن حتى بالمصحف، مش بالقرآن، بالمصحف. تمام؟ لماذا؟ طبعا هو قسم بالقرآن ما فيش فيه خلاف، ما فيش إشكال في صيغة القرآن. لماذا القرآن إيه؟ القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن معتقدنا نحن أهل السنة، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فالقسم بالقرآن هو قسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، الذي يقسم على المصحف على ما يقسم؟ هل هو يقسم على الأوراق والحبر المكتوب الذي يكتب به؟ لا، إنما هو يعني بالمصحف القرآن. فهنا لا فارق في الدلالة عندي بين أن يقول الإنسان والمصحف والقرآن، أو يقول وكتاب الله. يعني ناس كتير جدا تقسم لك إيه؟ وكتاب الله ما أنا رايح حتة فرنية، وكتاب الله ما أنا عامل كذا. طبعا هنا القسم بإيه؟ القسم هنا على ماذا؟ قسم على القرآن. تمام؟ هو مش مسألة قياس، هو يعني هو مسألة دلالة، دلالة اللفظ نفسه. احنا مش بنقصش على شيء، احنا نتكلم هل مدلول اللفظ هنا، مدلول اللفظ ده يساوي ده؟ ده يساوي ده. انا نتكلم وكتاب الله، انا قصدي ايه كتاب الله؟ القرآن. الحق سبحانه وتعالى سمى القرآن كتاب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر. تمام؟ فاحنا مش مشترط لفظة القرآن كقرآن، المقصود عندنا القرآن والألفاظ التي تدل على إيه؟ على الكتاب. فالذي يقسم بالمصحف هو يقسم إيه؟ يقسم بالقرآن، وهذا يكون قسما منعقدا. طيب، يبقى القسم يكون باسم أسماء الله، صفة من صفات الله، باستخدام حرف من حروف القسم. إيه هي حروف القسم؟ حروف القسم في الباب عندي ثلاثة: الباء بالله، الواو وأشهرها والله، التاء تالله. طبعا يعني احنا أشهرها عندي مسألة ايه؟ مسألة الواو، مسألة الايه؟ الواو، وهي دي اشهر، والله والله وهكذا، هي دي يمكن اشهر في الاستخدام. لكن عندي عندما نتكلم عن القسم، القسم المعروف، لاحظ دي من الاشياء برضو اللي تسبب بعض الربكة لدى بعض الناس لما يسمع بعض الاحكام. عندما نتكلم عن القسم فنحن نتكلم عن القسم في لغة العرب، يعني مش اي شيء يتحط في أي شيء عندي معتبر. احنا بنشوف ايه المتعارف عليه في لغة العرب اللي نزل بيها اللي هو لسان الشرع عندي. فمش اي حرف من الحروف بيعتبر عندي حرف القسم. تمام؟ فعندي الحروف المعروفة: الواو والله، الباء بالله، التاء تالله. طبعا هناك بعض الاشياء الاخرى، مثلا يعني ايه زي الهمزه، هل تعتبر حروف القسم او لا؟ انا هعتبر بس انا عندي الامور الاساسيه، مش عايز اتطرق للامور الايه اللي خلينا في دول. طب دي هتفرق معايا في بعض الامور، زي ايه مثلا؟ لما واحد يجي يقول لك والنبي، والنبي اللي تعمل كذا، دي من الأمور المشهورة عندنا دايما في مصر. واحد يجي عايز يعني ايه يستحثك على فعل شيء، والنبي اللي تجيب لي كذا، والنبي اللي تعمل لي كذا، دي من المسائل اللي عاملة إشكال لدى الناس. هو قسم ولا مش قسم؟ ده صيغة قسم ولا مش صيغة قسم؟ شايف حد كاتب لا يعد قسما؟ طيب كويس، يلا ايه رأيكم؟ طالما كل شوية نجركم للمسألة، ايه رأيكم تبحثوا لنا في المسألة دي؟ اللي يقول لواحد تاني والنبي لا تعمل كذا، او النبي ما تعملش كذا، هل هو قسم ام لا؟ وهيترتب عليه ايه؟ ايه رأيكم في دي؟ ماشي كويس، اسمع نسمعها بقى في بحث مكتوب، ايه رأيكم؟ يعني اصل المساله دي مساله واقعيه، يعني من مسائل الحياه الواقعيه نبحثها كده، وتبحثوا لي كلام اهل العلم وتخرجوا لي بالمساله هل هو قسم ام لا، ولو هو قسم هينبني عليه ايه، لو هو مش قسم هينبني عليه. نرجع تاني للايه، لمسالتنا، نقول الباء الواو التاء هذه هي ايه احرف القسم. طيب ماذا لو ان الانسان اقسم، احنا قلنا القسم لا يكون ايه، لا يكون الا باسم من اسماء الله او صفة من صفاته جل وعلا. ماذا لو اقسم الانسان بغير الله، ايه اخبار اخبار المسألة ايه؟ وهذا للأسف مما عم به البلوى، كثرة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وتلاقي ايمان عجيبة، والله فعلا ايمان عجيبة. يعني نفسي افهم يعني ايه 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 وجه القسم بين انسان يقسم بتربة ابوه مثلا، يعني ايه القسم اللي في كده، وتربة ابويا ورحمة امك وايه ايه، حاجة غريبة جدا. يعني في حاجات يعني انا مش عارف من اين اتوا بهذه الصيغ، يعني اللي يقسم بالأمانة، اللي يقسم بمش عارف ايه، والعيش والملح اللي احنا كنا، يعني الناس فعلا يعني يتعارفون على بعض الأشياء وبيعتبرونها فعلا قسم بالنسبة لهم. يعني بداية نقول الآتي، الإنسان الذي يقسم بغير الله ما هو حاله وما هو حكمه؟ تعال نشوف الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. من القاسم؟ من الحلف هنا؟ من المقسم؟ المقسم هنا هو عمر بن الخطاب، كان بيحلف بإيه؟ بأبوه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحق سبحانه وتعالى نهى عن الحلف بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الحلف على ماذا؟ على أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى. شو بقى تكملة الحديث؟ روعة الاستجابة من عمر بن الخطاب، قال: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. شايفين الحس الإيماني؟ سيدنا عمر لما أتاه الأمر قال، شوف التنفيذ، انتهى فورا. مش بس كده، عن ماذا؟ فما حلفت بها ذاكرا، يبقى انا ايه، انا اقسم وانا ايه، اكون قاصد لهذا اليمين، لا ذاكرا لها، لا اذكرها انا، ولا آثرا اي ولا حتى انقل هذا الحلف عن احد. يعني مش مجرد فقط التنزه عن انه يقسم هو بنفسه، لا، حتى لا ينقل عن غيره انه اقسم بغير الله لشدة تعظيم الامر والنهي. وصدق الذي قال عنه: كان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند حدود الله. شدة التعظيم، هذا ما نفتقره. يعني حتى يعني انا يعني كلام ليس فقط على اهل المعاصي او الساهين او الغافلين، حتى اهل الطاعة لا نجد الا من رحم ربي من كان عنده هذا التعظيم لدين الله، التعظيم لحدود الله، التعظيم لشرع الله، لا نجد هذا. لماذا؟ لضعف الايمان وضعف التربية الايمانية. يعني حتى لو معاني الايمان متواجدة، لكن تفعيل هذه المعاني وربطها في الحياة وتطبيقها، هذا هو أشد الأمراض فتكا، اللي فتكت بنا. يعني ممكن على فكرة نجد مثلا هذه الأجيال التي نعيش فيها، ممكن نجدها وهي عندها من المعلومات أضعاف 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 الأجيال السابقة حقيقي. يعني لما تيجي تنظر في حال من سبقونا تجد تنظر مثلا في حال أجدادنا لعلك لا تجد لا تجد عندهم يعني عشر معشار ما بلغنا من العلم. يعني احنا في مرحلة من مراحل الفتوحات العلمية في نشر العلم، هم ما كانش عندهم هذا، لم يكن منتشرا لديهم هذا العلم، لكن تجد سبحان الله كانت لديهم من الفطرة النقية اللي الإنسان فيهم يمارس الإيمان تطبيقا في حياته. عندهم مثلا من التوكل على الله واليقين في الرزق أضعاف أضعاف اللي عندنا. تجد الفلاح البسيط اللي عاش لا يكاد يعني يتعلم شيء في حياته، مسألة الرزق والتوكل على الله سبحانه وتعالى بديهيات بديهيات، يعني سبحان الله العظيم. فهذا هو ما نحتاجه. الشاهد هنا عندنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله. هناك حديث آخر هو أخطر أخطر بكثير، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال أو أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة. سبحان الله، هذا أيضا من الأيمان المشهورة لدينا. سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ونحتاج إلى وقفة مع هذا اللفظ. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك؟ طبعا النظرة السطحية اللي الناس تقيم بها الأمور بتنظر لمسائل الشرك والكفر نظرة فيها يا إما غلو زائد يا إما حساسية زائدة. كثرت الكلام عن الغلو في التكفير والكلام ده كله جعل بعض الناس ينفرون أصلا من كلمة الكفر ومفرداتها والكلام ده كله، حتى إنهم يتحسسون ألفاظك مجرد بس يتكلموا كده. أنت بتكفرني؟ أنت بتكفرني؟ سبحان الملك يا أخي افهم. بداية هناك حتى خلاف بين أهل العلم في دلالة لفظ الكفر والشرك، هل الكفر هو الشرك ولا لا، ولا في خلاف بينهم ولا لا. ثانيا الألفاظ الموجودة في الأحاديث وحتى الآيات لا تنزل على مطلق الكفر ومطلق الشرك، كما تعلمون ودرستم أنتم في العقيدة أن هناك ما يسمى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. في هناك تفريق، وهذا التفريق هو يعني معقد المسألة لدى أهل السنة بخلاف المغالين، سواء المغالين في الإثبات والمغالين في النفي. المغالين في الإثبات الخوارج اللي بيكفروا بكبيرة، والمغالين في النفي المرجئة اللي عندهم الإيمان خلاص طالما ثبت لا يخرج الإنسان منه. وللأسف صار الغلو في ملف التكفير في هذا العصر يقابل بالغلو الذي يصل إلى حد الإرجاء على الضفة الأخرى، وسيظل كما حدث في الصدر الأول في الإسلام، سيظل الناجي هو من سلك سبيل الاستقامة وتوسط في حاله فلا يغالي لا بالإفراط ولا بالتفريط. فهنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، كيف نفهم هذا السياق؟ أهو شرك أكبر مخرج من الملة؟ الإجابة بنعم أو لا أو التفصيل، اختياركم إيه؟ أيوة كده أحسنتم، هو التفصيل فعلا. طيب الذي يذكر التفصيل ممكن نعرف ما هو التفصيل في سطر صغير كده؟ تمام، ما المقصود بقى هنا في نية الحالف؟ ها؟ بالضبط، لو أنه ذكر هذا الشيء يقصد حقيقة تعظيمه فعلا حتى إنه يصل في قلبه إلى درجة تساوي درجة الرب سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. اللي بيفعل هذا أو بيقسم على هذا وفعلا معتقد إن هذا له من العظمة ما لدى أو ما يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. لأن المحبة والخوف والرجاء والتعظيم هي من عبوديات القلب التي لا تصرف مطلقا إلا لله سبحانه وتعالى. تمام؟ وهذا يعني 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 النموذج لا نكد يعني نراه، يعني أي إنسان يقسم أمامك بغير الله، أنت لو جيت تتكلم معاه كده يعني ماذا تقصد بهذا اليمين وهل فعلا أنت، لا يا عم أنا مش قصدي الكلام ده. فهو فعلا لا يقصد هذا التعظيم، إنما إيه؟ إنما هو يحلف به لأنه شيء محترم بالنسبة له يعني. زي إيه مثلا؟ الذي يقسم زي ما عندنا في مصر كده بالعيش والملح. إيه مقصود بالعيش والملح؟ ان احنا اكلنا مع بعض، حدث هناك شيء من الايه الطعام، انا اكلت عنك انت اكلت عندي. في العرف، في العرف طالما انا اكلت عندك انت اكلت عندي، دي صارت علاقة مقدسة بالنسبة لنا، حاجة خطيرة جدا. في بيننا علاقة كده زي علاقة المصاهرة وعلاقة النسب، فبيعظمه يعظمه جدا فكرة ان انا اكل معاك، طالما أكلت معك صارت لك حرمة علي وصارت لي حرمة عليك، فأنا أقسم لك بما بيننا من هذه الحرمة، الحاجة اللي احنا يعني ايه نضعها في هذه المنزلة. ده مثال. مثلا كذلك الذي يقسم بأبيه وهكذا، كنفس الحال اللي كان موجود قديما عند العرب. وطبعا عندهم العرب كان مسألة يفخر بالأحساب دي حياتهم كلها عليها. لأجل هذا في الحديث الأول، حديث سيدنا عمر أقسم بأبيه، فلا كان شيء معروف عندهم قسم بالأباء والأجداد وهذا، فكان هنا النهي. فهنا نقول من حلف بالله فقد أشرك، هنا هذا ليس شركا أكبر مخرج من الملة عند التفصيل الذي ذكرناه. إنما لماذا هو أشرك شركا أصغر؟ لأنه هذا القسم الأصل فيه أنه لا يكون إلا يعني لا يكون منشأه إلا عن تعظيم في القلب، لا يكون هذا القسم إلا عن إيه؟ إلا عن تعظيم في القلب، ولا بد ألا يكون التعظيم في القلب إلا لله سبحانه وتعالى، الذي بناء عليه ينبني قسمك أصلا. أنت ما أقسمت إلا بمعظم. تمام؟ فعندما تقسم بغير الله فكأنك في هذه الحال جعلت لهذا الذي أقسمت به قسما مما يجب أن يصرف لله مطلقا. فهمنا لماذا كان التعبير هنا بالشرك؟ لأنك جعلت لهذا الذي أقسمت به شيئا، هو إنه اسمه شرك، أشركت بقى فيه شركة بين مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أخذت أنت شيئا ولو يسيرا وأعطيته لغير الله سبحانه وتعالى. فمن هنا الأمور التي هي من صنف العبادة، العبادة مطلقا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طب وأين العبادة في هذا؟ طبعا هذا يتوقف على مفهومك للعبادة. المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة هذه عبادة، فلا يصرف منها شيء إلا لله سبحانه وتعالى. أيوة، اللي هي بنسموها أعمال القلب. فهذه يعني هذا هو معنى من حلف بغير الله فقد أشرك. فلأجل هذا من فعل هذا أو وقع في هذا فهنا الشرع جاء بشيء يخرجه مما وقع فيه من هذا الشرك البسيط، الشرك الخفي، الشرك الأصغر، أنه عليه أن يعود إلى خالص توحيده. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. أيوة، يقول لا إله إلا الله، يعود بعدها فيشهد شهادة التوحيد معلنا أنه يتبرأ من أي معنى قد يتوهم أنه قد جعل لله ندا أو شريكا. فلا إله لي إلا الله الذي يصرف له العبادة هو الله. فلا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات فيه حصر وقصر. فكل ما يصرف للإله هو لله وحده. فهذا هو ما يقوله الإنسان إذا ما حلف بغير الله. طيب، سؤال: هل لمن حلف بغير الله كفارة؟ ما رأيكم؟ فقط يقول لا إله إلا الله فقط. طيب، هل الإنسان، أيوة أختنا نور الساري هي جابت لك قبل ما أسأل، هي جاوبت السؤال قبل ما أسأله. هل تذكرون ما قلناه في لقائنا السابق؟ نحن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن من شروط انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، لو تذكرون. فبالتالي هذا الذي قاله هذا الإنسان ليس بيمين أصلا، لا مش يمين، مش كفارة، إنما له توبة. وتوبته أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، وأن يستغفر ربه، وألا يعود إليه. في جزئية برضو يعني من الأشياء التي تخفى علينا في مسألة التوبة، الإنسان الذي يقول كذا ورحمة أبويا، يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله ورحمة أبويا، ويرجع يعيد لك تاني. أنت مش المطلوب منك أنك تلقنه لا إله إلا الله، أنت فهمه ما هو الخطأ الذي وقع فيه. وهذا يحدث كثيرا، يعني بعض إخواننا الطيبين اللي بيسمعوا هذا الكلام، فأي إنسان يعني قدامه كده حدث منه مثلا حلف بغير الله، يقول لك ايه، طب بس قول لا اله الا الله. لا، انت مش بس فات تقول له قول لا اله الا الله، تقول له قول لا اله الا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فلا يجب علينا ان نحلف بغير الله. والانسان اللي حلف بغير الله ده يعني فعل الامر عليه ان يتنبه له جيدا، وهو خطا، وانا عارف انت مش قصدك هذا الخطا، فلا تعود لمثل هذا. فانت تفهمه، لان بعض الناس لا يفهمون يعني أين الخطأ أصلا اللي حدث، وحتى يمكن بعد ما تفهمه هو مش مقتنع باللي أنت بتقوله، فأنت تحاول على قدر المستطاع أن أنت إيه؟ تفهمه أصل المسألة إيه؟ حتى لا يعود فيها بعد ذلك. طيب، يبقى إحنا كده ذكرنا الإيه؟ ذكرنا حروف القسم، وذكرنا بماذا يكون القسم. طيب، ستبقى بعد ذلك بعض الأشياء أو التفريعات حول هذه المسألة. بعض الأمثلة للأيمان التي تذكر، أهي من الأيمان أم ليست من الأيمان؟ لكن يعني حتى يعني لا نطيل المجلس أكثر من هذا، يعني سنكتفي هنا بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نختم هذا التفصيل، وندخل إن شاء الله بإذن الله تعالى في الكفارة، يعني نتسع الوقت إن شاء الله تعالى، ثم ندخل بعده إن شاء الله في باب النذر. يبقى كما اتفقنا إن شاء الله تعالى سيكون لنا أو لكم بحث في حكم قول والنبي، أهو يمين أم لا وما يترتب عليه. طيب لو في أي استفسار بالنسبة للقائنا، أو طب كويس، سؤال حلو، كيف نبحث بشكل صحيح وكيف نرتب البحث؟ كلام جميل. طبعا يعني احنا محتاجين نفصل بس في مسألة الايه، في مسألة البحث. لو هنتكلم على قواعد البحث العلمي، البحث العلمي بالشكل الاكاديمي له قواعد وتفاصيل. المفترض في الانسان لو حاب انه يتكلم في مسألة بشكل علمي، يبقى اولا بيحدد المشكلة اللي هو هيتكلم فيها. بمعنى ايه؟ هل انا طالب بحث في الايمان فتقوم كاتب في البحث بتاعك تجيب لي اليمين من اوله لاخره؟ لا، انا مش طالب منك بحث في اليمين. اما انا طالب في ايه؟ طالب في جزئية، في جزئية من جزئية داخل اليمين، تمام؟ بقى داخل ايه؟ جزئية داخل جزئية في اليمين، كلام جميل؟ طيب نيجي نأتي بعد ذلك، الجزئية دي فين موقعها من باب اليمين؟ فنحدد. انا هنا بتكلم على ايه؟ واحد اقسم بقوله والنبي، يبقى انا بتكلم هنا في باب الايمان كله، هتكلم على جزئية ايه؟ في جزئية هل هذا من صيغ القسم ام لا؟ يعني اتكلم في صيغ القسم، تمام؟ طيب نيجي بعد كده، ايه محور البحث نفسه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ ايه محور البحث؟ هل انا محور البحث عندي حول كل شيء يخص هذه اللفظة؟ لا، البحث محدد، اللفظة دي يمين ام لا وما يترتب عليها. يبقى اذا ترتيبة، لو انا هتكلم على بحث مطول، على بحث مطول، يبقى الاصل كالآتي، ان انا هكتب مقدمة مختصرة عن الايمان، مقدمة مختصرة كتمهيد، ثم بعد ذلك هبدأ اتكلم على الجزئية اللي اتفرعت منها المشكلة، الصيغ المعتبرة، فأتكلم بقى ووسع الكلام على الصيغ المعتبرة عندي في اليمين. ثم بعد ما أبدأ بالفصل ده، أخش في الفصل اللي بعد منه أناقش المشكلة، إيه المشكلة؟ الصيغة دي تعتبر قسم أم لا بناء على اللي أنا اتكلمت عليه في الفصل السابق، هخرج بنتيجة قسم أم لا، هكتبها في الفصل الثالث بما يترتب على النتيجة اللي أنا خرجت بيها، إن كان قسم هنعمل إيه، ما كانش قسم هنعمل إيه. وضحت الصورة؟ طبعا أنا مش عايز منك البحث المطول ده كله، يعني طبعا إحنا مش في محور إيه، البحث الأكاديمي، يعني البحث الأكاديمي هو ممتع بس يعني مرهق جدا جدا، يعني لن يدرك مرارته إلا من كابده. أنا مش طالب منك كل ده، أنا عندي مثلا لما يجي أستاذ في مادة يطلب مننا بحث، البحث ده ممكن أنا أقعد أعمل فيه 3 شهور فعلا، يعني ممكن واحد من متطلبات الدراسات العليا يقول لك اعمل لي بحث في المادة المقررة، فيجيب لك عنوان عيش حياتك انت بقى. يعني ممكن العنوان ده هو يتطلب منك انك تقرأ حوالي من 20 ل 30 مصدر مثلا، يعني عشان تفهم، مجرد تطلع منه ببحث حوالي 50 صفحة، فما بالك بقى باللي بيعمل بقى رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه. فالبحث الاكاديمي هو شيء يعني حلو، بس يعني يتطلب اليات ووقت وتفرغ. يعني الكلام ده احنا بالنسبه لنا بنتمرن نفسنا، احنا بنحاول نتمرن ناس اكثر يعني. فانا عايز منك بس جزئيه صغيره، ده والنبي ده، هذا هو قسم ام لا؟ انا مش طالب منك بقى التمهيد، لان التمهيد احنا ذكرناه، يعني مش طالب منك لا تكلمني عن اليمين ولا تكلمني على صيغه اليمين المنعقده. هتخش مباشره على ايه؟ ايوه، هنأتي مباشرة بالنتيجة بناء على ما قررنا، اهذا يعد بالنسبة لنا يمين ام لا وليه. ثم بعد ذلك ننتقل الى ما يترتب عليه. ليه بقى بنقول لكم ليه الكلام ده؟ عشان في عندي مشكلة واقعية، يجي واحد يقول لك ايه والنبي هات لي الكوباية دي، دي مشهورة جدا، مشهورة جدا عندنا في لغتنا الدارجة، والنبي مش عارف روح هات لي كذا، والنبي اعمل لي كذا، تمام؟ ف بناء عليه هل احنا نقدر نقول له خلي بالك انت كده اقسمت بغير الله، ولا هو يجي يقول لك لا ده مش قسم، انا بالنسبه لي ده مش قسم، انا بستشفع، بالنسبه لي بتشفع عندك بالنبي، يقول لك كن نبي يعني وخلاوه النبي عندك. ده حتى بعض الناس يقول لك ايه وحيات النبي يا شيخ لا تعمل لي كذا، وحيات النبي ايه؟ هو النبي حي يعني ايه؟ عايزين بس نفهم الناس في هذا المسألة. طيب ايه المصادر او الاشياء اللي نرجع ليها؟ والله انا اقول لك على حاجة، هو الاصل يعني لو احنا عايزين نتطبع المسألة من الناحية الفقهية، انا بنظر ليها من منظورين، تمام؟ بنظر ليها من منظورين، هل هذه مسألة قديمة ولا نازلة؟ هذا أول مفترة ترى هو، احنا بنناقش أي مسألة معينة موجودة. طيب المسألة دي كانت موجودة زمان، بحثت قديما أم لا؟ لما أجي أقول لك مثلا إيه حكم اليمين الغموس، دي مسألة نازلة من النوازل ولا دي كانت موجودة قديما؟ ما رأيكم؟ بالظبط موجودة. يبقى اذا هيبقى متطلب مني لو انا عايز اعمل بحث بقى كويس ان انا اقرا اقوال المذاهب في هذه المسألة. طيب ما هياش موجودة قديما من النوازل، يبقى هنا هتتبع فيها على قدر المستطاع في البحث في مسألة ايه؟ في مسألة علماء العصر فيها، تمام؟ اللي بحثوها حاليا قالوا فيها ايه؟ طيب برضه هبحث فيها ازاي؟ ما هو ده بحر. اقول لك والله كمية ببساطة، في عندك خيط ممكن نبدأ بيه، ان انا انظر الى فتاوى المجالس بتاعت الفتاوى، فتاوى كبار العلماء، فتاوى المصرية، الفتاوى مش عارف ايه، وهكذا. في عندي كذلك ابحاث المجامع الفقهية، في عندي ابحاث المجلات العلمية، تمام؟ طبعا حاليا احنا بنستخدم الانترنت كلنا، ممكن ابدأ ببداية الخيط تبقى من البحث في الفتاوى المنشورة. اما اقرأ الفتوى هتفتح لي بقى، هو جاب الفتوى دي بناء على ايه؟ وهو جاب هنا الفتوى دي بناء على ايه؟ بناء على أبدأ بقى رحلة عكسية، المفتي قال لي دي بناء على الدليل ده، أبدأ أبحث بقى في الدليل ده، قال لي الكلام ده بناء على قول كذا، بيخرج على قول قديم، أبدأ أعرف القول القديم، وهكذا، تمام؟ فممكن نبدأ من هذا بأداة طرف الخيط بتاعي. لازم في البحث تمسك طرف خيط، أي بحث لازم تمسك طرف خيط، وطرف الخيط ده بيقودك، عامل زي عارف أنت اللي بيحقق في مسألة زي مثلا المحقق في الجنائي. يعني يقول لك القضية بتتفتح ازاي؟
يبدأ بطرف الخيط، طرف الخيط ده بيجيب لك بقية الايه، بقية الاطراف عرفت القضية. فبالنسبة للقضية بتاعتنا قول النبي دي على فكرة هتلاقي لها كلام قديما وحديثا، بس اكتر الاكتر في قول المعاصرين، لان ما كانتش ايه، ما كانتش منشورة قوي قديما يعني. على كل نجتهد وعايزين نشوف كده ايه اجتهاداتنا توصلنا لايه، وبرضه يعني هنعطي جزء للمناقشة في كيفية عمل البحث في الايه في الجزئية، يعني هنشوف مجهودكم وبعد كده ايه نحاول نصححه بناء على ما هقول ان شاء الله. جزاكم الله خير، والله البحوث السابقة كانت جيدة، المادة فيها كانت كويسة لحد كبير يعني يعني بس كان ينقص في الابحاث المنشورة الاجتهاد في تعضيد الاراء يعني بالشواهد من القرآن او السنة. كدي كانت عايزة بس ايه شوية. طيب نرجع هنا بقى ان شاء الله على كلام الاخرى المقداد، بيقول ايه من فضلكم لي سؤالين اريد فيهم في ايطاليا. الاول الحمد لله وفضله والله بلبس النقاب منذ شهر، هل علي اسم ان كشفت وجهي امام النساء غير المسلمات بحكم اقامتي هنا؟ السؤال الثاني، هل يجوز ان اكل اللحوم التي تباع في السوبر ماركت؟ يوجد سوبر ماركت معروف ان معظم حاجات تاتي من المذبح ومعظم المسلمين، ولكن لا يكتب عليها ذبح اسلامي. طيب يبدأ السؤال الاول يعني بالنسبة لاختنا الفاضلة، قبل ما نخش في السؤال، وطبعا يعني في الاصل احنا نرجع لحال السائل، يعني هي بتقول انا مقيمة في ايطاليا، فبننصحها اولا بمسألة الاقامة، يعني لماذا الاقامة هناك ان كانت يعني هي من اهل ايطاليا اصلا ومقيمة هناك، هتفرق ان كانت هي ليست من اهل هذه البلد ومقيمين هناك. يعني على كل بنقدم لها اولا بمسألة الاقامة في غير ديار المسلمين، وان الاصل فيها الاصل عدم الاقامة مش الاصل الاقامة، والاقامة بتكون بضوابط، من ضمن هذه الضوابط يعني ان يكون الانسان هناك قادر على اظهار شعائر دينه وقادر على الحفاظ بدينه، وإلا يكون هناك فتنة في هذا الدين، ويرتقي هذا الأمر طبعا بالاستحباب أو الوجوب كذلك لو كان هناك يعني إقامة لدين الله ونشر لدين الله في المكان التي ستقيم فيه. يعني ده بيكون الجانب الأول، جانب النصح في المستفتي. يعني الجانب الآخر يعني هي بتسأل على مسألة هي منتقبة، مسألة الله سبحانه وتعالى لها أن يثيبها على هذا وأن يثبتها عليه. مسألة كشف وضع طيب مجتمع. فبالنسبة لمسألة كشف الوجه فلا حرج في بالنسبة لكشف الوجه، إنما كان خلاف أهل العلم في الأساس على مسألة كشف غير الوجه، كشف مثلا الشعر، إظهار شيء مثلا من الزينة وهكذا. فهنا السلام عليكم، معلش عذر، واضح ان في مشكلة في الانترنت او مشابه. تمام، فلا حرج في مسألة كشف الوجه، انما هيتبقى برضو هيتبقى فيه جزئية ولو مساحة قليلة، لماذا لو ان المرأة تتعامل ايضا مع امرأة غير امينة، فهل تكشف لها ام لا؟ طب في هذه الحالة لو كانت تتعامل مع مرأة غير أمينة فهنا نقول لها لا تكشفي وجهك. مرأة غير أمينة ازاي؟ امرأة فاسدة، امرأة تقصد المسلمين بالضرر وهكذا، فدي احتاط في التعامل معها. انما الاصل جواز كشف الوجه امام المرأة، حتى المرأة الاجنبية وحتى المرأة الكافرة. نأتي بعد ذلك للسؤال الاخر، معلش يا ريت لو تعيدوا تاني يا اخونا مقداد، تتكلم على مسألة اللحوم مش كده؟ بالنسبة لي مسألة اللحوم هو الذي يحرم على الإنسان المسلم ذبيحة اللي هو الوثني أو الكافر بالله اللي هو ليس من أهل الكتاب. يعني ذبائح أهل الكتاب تجوز واسمها إيه؟ ذبائح. يعني في شرط أن تكون مذبوحة، والشرط الثاني أن هو يكون من أهل الكتاب ولا يكون من الكافرين. طيب كيف نفعل هذا؟ بنبني بناء على غلبة الظن. فالأصل أنه بيرجع في هذا الأمر إلى المركز الإسلامي المتواجدين فيه، أي مدينة كبيرة أو الكلام بيكون موجود فيه هناك مركز إسلامي أو هيئة إسلامية والكلام ده كله. فبالنسبة بينظر في كل مجتمع هل يا ترى فعلا هم ملتزمين بالذبح أم لا، وهل القائمين على الذبح دول أهل كتاب أم لا. طبعا لا يخفى عليكم، ودي من الجزئيات اللي بتبقى بتسبب الحرج للمقيمين بين ظهراني غير المسلمين، ان ممكن يكون هؤلاء عايشين في بيئة هي بيئة اهل الكتاب وهم ملاحدة اصلا، وهذا يغلب على كثير من الناس في المجتمعات الغربية، هم مش اهل الكتاب هم ملحدين. فبناء عليه ايضا بيحتاط جدا في هذا الامر. فطبعا اكمل الاحوال ان يكون هناك جزارين قائمين على الذبح يكونوا مسلمين حتى يطمئن الإنسان إلى الأكل منهم، إن لم يكن فلو في هناك مجازر من أهل الكتاب والقائمين عليها من أهل الكتاب ويطمئن إلى أنهم يذبحون ولا يسعقون ولا نحو هذا مما يعني عندهم أصلا يعني مسألة الذبح دي بالنسبة لهم مش طريقة محببة، في الصعق بالكهرباء وهكذا من الطرق الأخرى، أو حتى قتل الحيوانات بوسائل أخرى، فيطمئن إلى أنه إيه؟ أنه من الذبح. مسألة الذبح هي بتقصد بتقول أن الذبح لا يكون بالطريقة الإسلامية الكاملة إنما عن طريق قطع الرقبة. والله حتى لو حصل قطع للرقبة فلا بأس بهذا، يعني هو حرس الذبح فعلا. لكن على كل بنقول ليها بننصحها ان هي تحتاط شوية في مسألة الطعام، مسألة الاكل اللحوم. لو هيكون هناك طعام من ناس مسلمين اقل جودة فلكن يطمئن القلب فيه فهو اولى، ويعني يكون الانسان يحتاط لامر دينه ولو حتى ضحى بشيء من امور الدنيا. هي بتقول مع ملاحظة الدخول في مثلا مستشفى الأكل اللي بيقدم لينا فراخ أو لحوم أو أسماك، وقد لا تتوفر الأسماك معظم الأيام، فاضطريت أكل الفراخ لأن نكست فترة طويلة مثلا شهر بأخذ مضاد حيوي في محلول وهكذا. يعني مثل هذه المسألة والله سهل إن احنا نحاول نتدبرها مع المستشفى. لو في إمكانية إن إحنا نعطيهم، يعني لو عرفنا أولا لو عرفنا إن مورد المستشفى بيورد ليهم بطريقة تكون سليمة خلاص مفيش حرك، وطبعا دي أمر متعسر في أكاد يكون مستحيل. يعني هذا بقى الأمر آخر لو في إمكانية إن إحنا نأتي بالبدائل من برا، مثلا الطعام هيكون الجزء الوحيد اللي مضايقني هو اللحمة أو الفرخة، فأنا ممكن أعوضه من برة ما أكلش اللحمة بتاعتهم ولا الفرخة بتاعتهم أتوقف فيها. الأصل التوقف مش الأصل هنا هيكون الإيه الإباحة، لأن هنا مش ضامن حتى إن دول يكون أهل كتاب، فخلاص ممكن أتوقف أو إن أنا أعطيهم لفهم من عندي وهم يطبخوها لي، يعني يكون في مورد خارجي بشكل أو آخر. إما كانش يعني ممكن أنا مطلوب من اللحوم أو الفراخ مجرد تعويض البروتينات، وده ممكن أنا أعوضها حتى ولو من غير اللحمة والفراخ، فيعني بنحتاط في هذا الأمر. طيب في سؤال هنا، إذا رضع اثنان مع بعضهم البعض هل يعتبر الأخوة الآخرين الذين لم يرضعوا أخوة في الرضاعة أم لا؟ لا، المسألة التحريم هنا في الرضاعة يكون على الذي رضع فقط، والحرمة لا تنتشر من جهته، ودي مسألة طبعا
لولا تفصيل القول كنا شرحنا هذا في باب الرضاعة. يعني لو بحثت على المعهد إن شاء الله هتجد الأمر بالتفصيل. ما حكم الحلف بالقرآن؟ ذكرناه في ثنايا الكلام. الحلف بالقرآن حلف. ممكن ناخذ عناوين لبعض الكتب نبحث منها. يعني هو يعني كما ذكرت لكم، يعني هو لو هنبحث في حاجة قديمة ممكن نبحث، نبدأ بداية الخيط من بعض الكتب اللي بتعتني ببحث المسائل الخلافية على طريقة المذهب اللي هو الخلافات المذهبية اللي هو الفقه المقارن. تمام؟ زي ايه مثلا؟ زي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي رحمة الله عليه، ده بيجيب لك المسألة ويجيب لك آراء الايه المذاهب فيها، ويجيب لك بعد كده مراجع داخل هذه الآراء اللي انت ممكن ترجع ليها. في برضه الموسوعة الفقهية الكويتية، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته. في الموسوعة الفقهية الكويتية، دي موسوعة مترتبة على حروف المعجم وبتجيب لك المباحث على حسب ترتيبها في حروف المعجم. فتيجي مثلا لو عايز تبحث اليمين هتلاقي في حرف الياء يمين، وتبدأ تشوف او تبدأ تشوف الايه المسائل المدروسة فيها، وتصل الى الجزئية بتاعتك ويبدأ يعرض لك الخلاف فيها ويجيب لك الاحالات على المصادر، وتبدأ ترجع ممكن لو حبيت ترجع لأقوال أهل المذاهب فيه. طيب في سؤال، هل الذهاب إلى المقهى لسماع مباريات كرة القدم هل هذا الموضوع حرام؟ حيث أنا معروف أن المقاهي يوجد بها أناس يدخنون. هو طبعا في عندنا جزئيتين، في جزئية اللي هو الفعل نفسه، وفي جزئية ما يكون حول الفعل. الحرام ممكن يكون أمر محرم لذاته، وممكن يكون محرم لأمر خارجي. لاحظ دي كويس. فمسألة الفعل نفسه قد يكون هو نفسه حرام، ده لا خلاف فيه ولا مشاكل فيه، إنما ممكن يكون الأمر في ذاته حلال لكن محرم لأمر خارجي، هو اللي يسميه علماء الأصول المحرم لغيره. فممكن يكون التحريم الأمر خارجي، أمر مباح بس في أمر خارجي يكتنفه يحيله من الإباحة إلى الكراهة أو الحرمة كذلك. فتعالى نشوف مثلا مسألة الذهاب إلى المقهى لسماع مباريات كرة القدم. نبدأ من الآخر ونعود إلى الأول. نبدأ أولا مسألة سماع مباريات أو مشاهدة مباريات كرة القدم. إيه حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ والله الأصل في هذا الأمر، الأصل فيه أنه مباح بضوابط، بضوابط وقيود. إيه الضوابط والقيود؟ الضوابط والقيود يكون كالآتي: ألا يشغل عن فعل واجب، ما ليش أتفرج على مباراة وأتأخر عن صلاة الجماعة، أو أترك صلاة الجماعة، أو أأخر الفرض بتاعي عن أول وقته، أو والعياذ بالله أن أخرج الصلاة عن وقته. تمام؟ يبقى لا يشغلني عن محرم. ثاني حاجة، ألا يكون فيه إكثار حتى يتحول هذا الأمر إلى عادة وانشغال، حيث الإنسان يكون ده دايما إيه في فلك كرة القدم وتناقل أخبار وأخبار نجومها وعملوا إيه وسووا إيه. فهذا استنزاف للوقت ومضيعة للوقت، اللي الأصل إن هذا الوقت مش ملكي. الأصل هذا الوقت أنا أنفقه على حسب ما أذن لي في الشرع. فالشرع ذكر لي أنني ما خلقت إلا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن أنا أخذ بعض الوقت وممكن أشاهد مباراة مثلا بمسألة كذا، يعني ماتش كل فين وفين ماشي يعني. ثالث حاجة، أن يكون من ورائه مفسدة، يكون هناك تعصب، يكون هناك بغضاء وشحناء بين المسلمين. رابع حاجة، أن يكون فيه تعظيم لكافر. تتخيل إنسان يحب لاعب هو كافر ويحبه جدا ويوده ويعظمه، علشان ايه؟ لأجل انه لاعب كرة قدم، وقد يكون مغرما به وهائما به، ويعني يكون له في قلبه من المودة
ولو شافه يعظمه. طبعا تم كل هذا منافي للولاء والبراء. الأصل أنت بتتبرأ من هذا الإمساك، دي عقيدتنا التي نعيش عليها ونموت عليها، حتى ولو شرق بريقه كل شانئ ومبغض. نحن نبغضهم في الله، كل من كفر بالله نحن نبغضه، إلا أن يدخل في دين الله فصارت له مودة المسلمين. نبغضه يعني نقتله، نبغضه عن نضربه، لا، لكن لا يكون له موقع في قلبي، لا أحبه لكفره أبغضه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي دي عقلتنا اللي بنعيش عليها. فده يبقى بالنسبة لي مسألة مسألة مشاهدة كرة القدم أولا. طيب انتهينا من مشاهدة كرة القدم، بقي بقى مشاهدة كرة القدم على المقهى. المقهى، هل يجوز الإنسان أن يجلس على المقهى أم لا؟ الأصل في الجلوس على المقهى فرض أنه مباح، تمام؟ الأصل أنه أنه أمر مباح. لو هجلس مثلا عشان أشرب كوب من الشاي، كوب من القهوة ونحو ذلك، فالأصل أنه مباح. لكن نلاحظ المقهى نفسه مكان تمارس فيه المعصية، يجلس الناس لشرب الدخان، وقد يفعلون ما هو أكثر من هذا يعني. فده مكان يعصى الله فيه. الأصل ألا يتواجد الإنسان الصالح في مكان يعصى الله فيه إلا إذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تمام؟ الأصل هتروح المقهى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هتزيل هذا المنكر أم لا؟ طب مش هقدر أزيله، خلاص يبقى ينظر في وجودك هذا، أهو ضرورة؟ أهو حاجة من الحاجيات؟ أبدا، مجرد مباح، حاجة مباح، كوباية شاي تشربها في أي حتة، كوباية قهوة تشربها في أي حتة. يبقى الأصل أصلا عدم جواز التواجد في هذه الأماكن. بس يبقى ملخص الكلام أقول له لا تذهب إلى المقهى لمشاهدة كرة القدم. ده خلاصة المسألة الطويلة العريضة اللي احنا اتكلمنا عليها. هل تعلم كيفية التأصيل والتكفين الشرعي واجب علي؟ يجب عليك إن كنت أنت الذي يتعين عليك فعل هذا الأمر، إنما الأصل فيه أنه فرض كفاية. إن قام به طائفة من المسلمين فهذا يعني يكون رفع الإثم عن باقي الناس. إمتى يكون يتعين علي أنا؟ لو ما فيش حد غيري في المنطقة بتاعتي أو في البلد بتاعتي بيقوم بهذا الأمر، خلاص يبقى يتعين عليك أنت بعينك أن تتعلمي هذا وتكفي المسلمين هذا الأمر. طيب نراكم إن شاء الله أسبوع قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.